أحدكم إذا ولى فيه الفيل أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رجعه مسلم. وفي لفظ له فيل يغسل وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
طيب، حديث أبي هريرة تكلمنا عن شيء من أحكامه وفقهه، وباقي الكلام على بعض الأحكام الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال العلماء: في هذا دليل على نجاسة الكلب، لأن الطهور والطهارة والتطهير لا يكون إلا من النجاسة. قالوا: فدل هذا الحديث على نجاسة الكلب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور والطهارة لا تكون إلا من النجاسة، إذن الكلب نجس. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يغسله، فالغسل يكون من نجاسة الكلب، فدل هذا على نجاسته. الوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: سبع مرات، فكون ما بلغ فيه ما ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، دل هذا على نجاسة الكلب، وأن نجاسته نجاسة مغلظة، وإلا ما هيغسلوا كم يا جماعة؟ سبع مرات، والمرة الأولى بالتراب، وباقي ستة بالموية، معناته نجاسته شنو يا جماعة؟ مغلظة شديدة. ومن هنا قسم العلماء النجاسات إلى ثلاثة أقسام. النجاسات قسمها العلماء والفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب. ما هو الدليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة؟ ما هو الدليل؟ أن يغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب. الثاني: نجاسة مخففة. الأول نجاسة مغلظة، والثاني نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. ليه قالوا الذي لم يأكل الطعام؟ لأن الغلام الذكر لو أكل الطعام بعد بوله ده بيغسل محله، أما الغلام الذكر إذا كان يتغذى على لبن أمه فقط ولم يأكل الطعام، فإذا بال فيك أو في ثيابك فإنه يكفي فيها الرش والنطح فقط، وليس العصر والغسيل. ليه؟ لأنه نجاسته هو نجس، لكن نجاسته خفيفة. النوع الثاني من النجاسة المخففة، هي نجاسة لكنها مخففة. النوع الثاني: المذي. لا، النجاسة المخففة هذا القسم ينقسم إلى نوعين. النوع الأول: بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. وليه قالوا الذكر؟ لأن الأنثى الفتاة حتى إذا لم تأكل الطعام وكانت ترضع اللبن فقط، إذا بالت على ثيابك أو عليك فإنه يجب الغسل وليس النطح والرش. أما الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش أو النطح، يعني الرش يعني. أما الغلام الذكر إذا أكل الطعام بيكون زيه زي شنو يا جماعة؟ زي الأنثى. النوع الثاني من القسم الثاني اللي هو شنو؟ من النجاسة المخففة، المذي. وهذه أفصح لغة، بفتح الميم وسكون الذال كما قال الحافظ النووي. هذه أفصح لغة في المذي وأشهر لغة، بفتح الميم وسكون الذال. ويصح أن تقول المذي بكسر الذال وتشديد الياء، لكن الأفصح والأشهر بفتح الميم وسكون الذال، المذي أو المذي، هذه الأصح والأشهر. فالنوع الثاني من النجاسات المخففة بعد بول الغلام الذي لم يأكل الطعام المذي. والمذي هو سائل رقيق أبيض، سائل رقيق أبيض يخرج من الرجل أو المرأة عقيب الشهوة. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأكثر ما يخرج من النساء أكثر من الرجال، ويكون عند هيجان الشهوة. طيب ما هو الفرق بين المذي والمني؟ المذي الاثنين في الشهوة، الاثنين. المذي خفيف ورقيق وأبيض ولا يخرج دفقا. قال تعالى عن المني: من ماء دافق. دافق أي يخرج دفعات، هذا المني. أما المذي يخرج كالبول مرة واحدة، وقد لا يحس به الإنسان عند خروجه. ده المذي، ده المذي. أما المني، كلام ده كله عن المذي. أما المني فمني الرجل ثقيل، ومني الرجل مائل إلى الصفار، ومني الرجل رائحته كرائحة البيض الني. أما مني المرأة فأبيض رقيق، أبيض رقيق. والفرق أيضا بين المني والمذي أن المني يخرج دفقا دفعات، ويخرج كثيرا في الغالب أكثر من المذي، وأن لون المني للرجل مائل إلى الأصفر، أما المذي أبيض، وأن المني يحس به الإنسان عند خروجه، أما المذي فغالبا لا يحس بخروجه. طيب المذي نجس، المذي نجس، أما المني فالصحيح فيه أنه طاهر، لأنه المادة التي يخلق منها الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يمكن أن يكون نجسا. ولكن نجاسة المذي مخففة، والدليل أنه يكفي في الطهارة منها أن ينضح الرجل ذكره بالماء، يرشه بالماء، أو يرش الموضع الذي أصابه من الثياب أو البدن، وأن يتوضأ ولا يغتسل. هو نجس لكن نجاسته شنو يا جماعة؟ مخففة. أما القسم الثالث من النجاسات، قلنا القسم الأول من النجاسات شنو؟ نلخص الكلام: نجاسة مغلظة كنجاسة الشيخ الكلب، والقسم الثاني نجاسة مخففة، وهي نوعان: بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لأنه بيكفي فيه شنو؟ الرش. والنوع الثاني المذي. فالمذي نجس لكن نجاسته مخففة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يعني شنو الكلام ده؟ لأنه هو مزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم وهو حاصل له بكثرة. كنت رجلا مذاء، مذاء على وزن فعال يعني كثير، وقالوا هذا دليل على قوته وفحولته رضي الله عنه وأرضاه. المهم قال: فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عن الجميع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن حكم المذي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انضح فرجك وتوضأ. انضح يعني الرش يعني. ولكن رجح الحافظ النووي رحمه الله الغسل على النطح، لأنه في روايات اغسل ذكرك وتوضأ، وده بيعكر على من قال بأن نجاسة المذي نجاسة شنو؟ مخففة، لكن هو قول أكثر علمائنا. فالمهم الحافظ النووي قال: الواجب أن يغسل ذكره ولا يكتفي بالنطح، قال جمعا بين الروايتين، فحمل رواية انضح فرجك على رواية اغسل ذكرك، فجعل النطح هنا تحديدا بمعنى الغسل جمعا بين الروايتين. والأفضل للإنسان أن يغسل ذكره خروجا من الحرج وخروجا من الخلاف ويتوضأ. وفي رواية قال: اغسل ذكرك وأنثيك ثم توضأ. الأنثيين يعني الخصيتين للرجل، فيغسل الرجل ذكره وخصيتيه وما أصابه المذي من بدنه أو ثيابه. ممكن الماء أصابه من البدن أو الثياب ممكن ينضح ويرشه، لكن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. القسم الثالث نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة قال العلماء، وهي باقي النجاسات. كنجاسة بول الآدمي والعذرة، وألحق بها بعض علمائنا نجاسة الخنزير، ولكن فيه خلاف. بعض علمائنا قالوا نجاسة الخنزير من النجاسة المتوسطة كنجاسة العذرة وبول بني آدم إلى آخره، والبعض الآخر من علمائنا قالوا نجاسة الخنزير من قسم النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب. قالوا إذا كانت نجاسة الكلب مغلظة فمن باب أولى وأحرى نجاسة الخنزير، لأنه يأكل الغائط ويأكل الأوساخ ويتغذى على العذرة، فده فيه خلاف بين العلماء أنه هو نجاسة الخنزير من باب النجاسة المغلظة ولا من باب النجاسة شنو يا جماعة المتوسطة. مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، موضوع نجاسة الكلاب: هل الكلب نجس في عينه، يعني عينه يعني في نفسه يعني؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختلف فيه الناس على ثلاثة أقوال. قال: فالمالكية قالوا بطهارة الكلب جسده وريقه كل طاهر. أما الشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد قالوا بنجاسة الكلب جسده وريقه كل نجس. وده معناته شنو الكلام ده؟ على قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد يعني الكلب لو ولغ في الإناء ذات ما واجب إنك تغسله، ما واجب، لا سبع مرات ولا مرة واحدة، ما واجب، ليس على الوجوب. وعلى قول الشافعية إن الكلب لو هبشته ساكت في يده في أضانه في ظهره في كراعه فقد تنجست. طيب تنجست، إذا قلنا القول ده صحيح قبل ما نذكر القول الثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قلنا الكلب جسمه ده ذات ونجس لو هبشته كده تنجست، هل إذا الكلب مثلا لحس ليك ثوبك هدومك ذيل أو جسمك هل تغسل ما أصابه ريق الكلب من ثوبك أو جسدك سبع مرات ولهن بالتراب؟ العلو أغلب علمان المعاصرين شيخ الفوزان والشيخ بن باز والشيخ العثيمين ثلاثتهم قالوا الكلب ده لو لحسك ريقه جفي جسدك أو في ثوبك تغسل سبع مرات ولهن بالتراب. خلاص. لكنهم لم يقولوا كما قالت الشافعية أن جميع بدن الكلب نجس، ما الشافعية قالوا الريق وجسمه كله نجس، والمالكية قالوا الريق وجسمه كله طاهر، والوسط والصحيح ما نقله شيخ الإسلام عن أبي حنيفة رحمه الله، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أن لعاب الكلب أو ريقه نجس وأن جسده طاهر. وزاد العلامة الفوزان قال إلا إذا كان جسده مبتلا، يعني فيه بلل من عرق الكلب أو موية طالع من طين يا دوب ولمسك بليان حقه، فهنا المحل ده تغسله لكن ما سبع مرات لأنه ما لمسك بشنو يا جماعة؟ بريقه، لمسك بجسده المبلول. أما لو لمسك بجسده ناشف وإنت ناشف فما عليك حاجة، ودي قاعدة ذكرها أيضا الشيخ العثيمين عامة في مسألة النجاسة الجافة واللينة. إذا لقيت نجاسة جافة أو مكان يعني مكان بال فيه طفل والبول ده نشف في مرتبة ناشف ما فيه بلل وإنت ناشف قعدت فيه وقمت سريع أو قعدت فيه وقمت ما عليك شيء ما تغسل هدومك دي. أما إذا واحد فيكم لين أنت لين والنجاسة ناشفة أو النجاسة لينة وإنت ناشف الميم واحد فيكم لين فهنا الموضع الأصاب ده يتنجس عندك تغسل طبعا ما تغسله سبع مرات وإذا حق الكلب لكن تغسله لحد ما تزول عين النجاسة. والمقصود هنا بإزالة عين النجاسة قال العلماء لونها وريحها وشنو وطعمها لحد ما تزول الحاجات دي تغسلها مرة بالصابون تغسلها مرتين يزول اللون والطعم وشنو يا جماعة والريحة. فالأحناف قالوا وهو قولهم قال شيخ الإسلام وهذا أصح الأقوال وإحدى الروايتين أيضا عن أحمد قول أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد إن الكلب الريق بتاعه ده واللعاب بتاعه نجس أما جسده طاهر وزاد بعض علمائنا قلنا إلا إذا كان جسد شنو مبتل. طيب اتفقنا على إنه الريق ريق الكلب نجس، وفي فرق بين الريق والسؤر يا جماعة، في ناس بيخلطوا. لما يقول لك سؤر الكلب أيوة نجس، هو الفضلة بتاعته مش الريق. السؤر هو ما أكل منه أو شرب منه، ما بقي من أكل الإنسان أو شربه أو أكل البهيمة أو شربها، ما بقي في الإناء موية أكل سليقة لبن، الباقي ده هو السؤر الفضلة يعني الفضلة. فلما يقال سؤر الكلب نجس يعني باقي الحاجة الأكلة أو باقي الحاجة أتدخل فيها خشمه، سواء كان موية ولا أكل، ده السؤر. وسؤر الهرة الفضلة بتاعته، وسؤر الإنسان الفضلة بتاعته، شرب من الكوز كده موية البشر العادية وخدت باقي الموية، باقي الموية دي سؤر الإنسان. وسؤر الإنسان طاهر، وسؤر الهرة طاهر، وسؤر الكلب نجس. طيب يتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى ذكرها الفقهاء، وهي طالما عرفنا إنه لعاب الكلب يا جماعة شنو نجس، إذا صاد الكلب المعلم، الكلب المعلم ده كلب الصيد يسمى المعلم، ويسمى الكلب الضاري في السنة، وهنا بيسموه شنو السعوديين بيقولوا سلوقي. طيب أما في السنة يسمى الكلب الضاري، جاء في نص صحيح صح الألباني، ويسمى بكلب الصيد برضو، ويسمى بالكلب المعلم. ثلاثة دي الألفاظ جت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا صاد لك فكيت وقام مسك لك أرنب بخشمه ده، هل لعابه ده حيخش في الأرنب ولا ما حيخش؟ هل نغسل الأرنب 7 مرات أولاهن بالتراب ولا نسويه له ولا نرمطه بالتراب ولا نعمل شنو؟ ها؟ أيوة الصحيح ما يغسل. ليه؟ وإن كان لعاب الكلب، بل قالوا هنا لعاب الكلب يكون أشد من لعاب الكلب في الموية أو في الإناء، أشد، لأن الكلب بيلقى ريحة اللحم وريحة الدم اللي بيحبها، فبيعض شديد ولعابه بينزل شديد أكثر. لكن يا جماعة هذه حكم عند الله سبحانه وتعالى. فالصحيح إنه ما يغسل 7 مرات الأرنب ولهن بالتراب، إنما شيله ونجده وكله. الدليل على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم أن يصيد الكلب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحاب الكلاب الضارية أن يغسلوا صيدهم 7 مرات أولاهن بالتراب، ولم يسأل الصحابة عن ذلك، ولم ينقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلمنا أن هذا الأمر مباح، وأنه غير واجب أن يغسل الصيد 7 مرات أولاهن بالتراب. الله أعلم. مسألة أخرى أيضا في هذا الحديث، وهي إذا ولغ هذا الكلب الضاري، كلب الصيد ذاته، ولغ في الإناء، ما الكلب الثاني؟ كلب الصيد ولغ في الإناء، الصحيح أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طبعا تكلمنا عن تربية الكلاب وأنها محرمة، وعن بيع الكلاب أنها محرمة، والخلاف في بيع كلاب الصيد، والصحيح أنه يجوز بيع كلاب الصيد تحديدا، ولا يجوز بيع الكلاب الأخرى. يقول لك ده كلب أمريكي وكلب شنو وكلب شنو. طيب الكلب البوليسي هل يجوز اقتناؤه وبيعه الصحيح قال العلماء يجوز، لأن الشريعة إذا كانت قد أباحت اقتناء كلب الصيد للصيد، والصيد هو للأكل وللهو وللمتعة وللترويح عن النفس، قالوا فإباحة الكلب البوليسي للحاجة إليه الشديدة من باب أولى وأحرى. طيب نقول للحاجة ولا للحوجة؟ صحيح نقول الحاجة ولا الحوجة؟ ما في اللغة العربية كلمة اسمها الحوجة أصلا إطلاقا، ما في. قال علماء اللغة لأن الواو إذا وقعت بين مفتوحين تقلب ألف، فالحوجة الحاء مفتوحة والجيم مفتوحة والواو وقعت بين مفتوحين، فما بتكون واو أصلا، لازم تكون شنو يا جماعة؟ الحاجة. شكد الناس اللي بيخطبوا بيعملوا نصائح، أعمل حسابكم ما في حوجة، في شنو يا جماعة؟ حاجة، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فاللغة فيها حاجة لكن ما فيها حوجة. طيب فالكلب البوليسي بيجوز للاستخدام، ده مش للبيوت، لاستخدام البوليسي يعني يكشفوا بالجريمة وهذه الأشياء بيجوز. طيب قال أن يغسله 7 مرات، وإذا تكلمنا عنه قلنا الصحيح إنه 7، لازم يكون 7، تكلمنا عن المسألة في الدرس الفات. قال أولاهن بالتراب، اختلف العلماء في مسألة التراب، هل يجب التراب بعينه ولا كل ما قام التراب يجوز استخدامه مكان التراب؟ على قولين، بعض العلماء قالوا العلة هي إزالة النجاسة، قالوا فإذا ثبت أن هناك من السوائل الحديثة أو الكيميائية أو الصوابين أو غيرها من مواد التطهير الحديثة أنها تطهر ما ولغ فيه الكلب فيجوز استخدامه. وقال البعض الآخر من العلماء لا يجوز استخدام إلا التراب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب وترك غيره، وهذا هو الصحيح. ومما يدل على صحته أولا النص، قال أولاهن بالتراب، فإذا كان هناك شيء آخر يقوم مقامه في نظافة نجاسة الكلب لذكره ربنا أو رسوله، وما كان ربك نسيا. السبب الثاني طبي، قال العلامة الفوزان أثبت الأطباء في العلم الحديث أن لعاب الكلب فيه جراثيم وأشياء ضارة لا تقتل، ثبت طبيا أنها لا تقتل إلا باستعمال التراب ثم الماء، إلا بالتراب. وحدين أطباء قالوا في ودودة شريطية بيضعها مع لعابه في الإناء لا ترى بالعين، بعد ذلك لو أكل الإنسان بتدخل وتنمو جوا في 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 أحشاءه في بطنه، تنمو تبقى هذه الدودة الشريطية المعروفة الكبيرة. وبعضهم قال أنواع أخرى من الأشياء الضارة، فالمهم أثبتوا على أنه لا يقتلها إلا التراب مع الماء كما نص النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول الطبي فالحديث فيه إعجاز طبي علمي من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا لم نعلم الحكمة ولم نعلم هذا الكلام الطبي، فنحن لسنا بحوجة، لسنا بحاجة إلى كلامهم، لأنه يكفينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ له فليرقه، له يعني لمسلم يا جماعة، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه اللفظة فليرقه قال ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنها ثبتت في روايات عند مسلم وعند غير مسلم، وصححها الألباني في غير ما كتاب وفي غير ما رواية، فليرقه وثبتت معنا. كيف معنا؟ قالوا حتى لو بقت ضعيفة سندا كما قال الحافظ ابن حجر، قالوا فهي فمعناها ثابت. مين يشرح لنا الكلام ده؟ لابد يكون معناها ثابت يا جماعة. ما هو الكلب ده، الكلب ده ولق في الإنادة فيه لبن فيه موية فيه عصير صح؟ طيب قال لك تغسله 7 مرات، وأول مرة بالتراب ده بينفع واللبن قاعد، ولا أول شيء شنو؟ بتكشحه، فلازم هتكشحه، لازم هتريقه تكشحه. عشان كده قالوا الرواية دي لو ضعفت متنا فمعناها شنو؟ صحيح بالنص. فليغزله 7 أولاهن بالتراب، ده بصحيح معنى الروايه، معنى روايه فليرقه، لكنها ثابته وصحيحه سندا ومعنا كما قال العلماء. فليرقه يعني تدفئه تكشعه، بعد ذلك تغسل الاناء. وما هتقدر تغسل الاناء الا شنو يا جماعه؟ لانه المويه دي اصلا بقت نجسه، دي بقت نجسه اصلا، فلا يمكن تغسلها وهي قاعده. ما انت بتحرك بالنجاسه، بس نجاسه بتصب فيها زياده، بس ده كل الموضوع، الا تكشحها. عشان كده رواية فليرقه رواية مهمة جدا جدا، تكشع. وفي رواية فليرقه فائدة عظيمة، وهي أن المقصود بالغسل مما ولغ فيه الكلب الماء القليل، لأنه لو ما كانت موية قليلة ما حتراق يا جماعة عليك. لو في كلب جوا لغلو في النيل الأبيض تقدر تريقه؟ تقدر تكشعه؟ لو في كرب جاء ولق في ترعة أبو 20 ولا أبو كم، المهم في ترعة، بتقدر تشيل الترعة تكشعها؟ فقالوا فليرق، دلت على إنه الذي يتنجس بولوغ الكلب هو الماء شنو؟ القليل. عرفنا كيف قليل؟ لأنه شنو؟ يراق، بتقدر تشيله بيدينك ديل تدفئه. والدليل الثاني من الحديث على أن المقصود بالماء الذي يتنجس بريق الكلب الماء القليل، قوله صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم. فالإناء من الأواني، الإناء من الأواني بيكون شنو يا جماعة؟ بيكون صغير، بيكون صغير. وأيضا في قوله فليغسله، يعني حاجة بتقدر تغسلها، لكن ترعى وتر تغسلها. عشان كده الكلب لو ولغ في مويه كثيره بلغت قلتين فما فوق واكثر، فان الماء لا يتنجس، ولا يجب عليك ان تغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ومرت معنا الحديث منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث بئر معونه، بئر بضاعه عفوا، بئر بضاعة. والحديث عنده قصة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه البئر تلغ فيها السباع والكلاب، ويرمى فيها قطن الحيض إلى آخره. قالوا لو أنا توضأ من بئر بضاعة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه قال الماء طهور لا ينجسه شيء؟ لأنه زي ما البئر ده مو شنو كثيرة. ودي بتسمعوها من بعض الفقهاء لما نقول لك هذا الماء يطهر بالاستحالة. يعني شنو بالاستحالة؟ يعني يستحيل إن النجاسة القليلة تأثر فيه لأنه كثير، بلغ قلتين فأكثر بالاستحالة. زي الآن النيل ده لو زول نجس عديل متلطخ بالنجاسات وخش جوا، هل نجاسته دي بتأثر؟ ما بتأثر، لأنه يستحيل أن تؤثر نجاسته على هذا الماء لكثرته ولوفرته، والله تعالى أعلم. طيب الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى الرد على العلمانيين. شيخ ابن عثيمين يقول العلمانية بفتح العين هي الصحيحة، أما العلمانية خطأ. فيه الرد على العلمانيين. العلمانيين قالوا ده الدين، قالوا الدين ده بس في الجامع، ونحن الباب ده كله بندرسه عن شنو؟ المويه الطاهره والمويه النجسه والكلب ونجس ولا ما نجس و الى اخره. تكلم عن احكام حياتك ذاتها. ففيه الرد على العلمانيين هذا الحديث وأمثاله. إن الدين بيتكلم عن الدنيا، بيتكلم عن الطهارة، بيتكلم عن النجاسة، بيتكلم عن الكلاب طاهرة ولا نجسة، عن سورها، عن ريقها طاهر ولا نجس، بيتكلم عن دخولك الحمام كيف تدخل كيف تبول، ألا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبرها، وألا تستنجي برعي عدابة أو عظم أو روث، وألا تستنجي باليمين، وألا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كل ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يتكلم عن وطأ الرجل لزوجته في الفراش، يتكلم عن النكاح الزواج، يتكلم عن الطلاق، يتكلم عن الزرع، يتكلم عن التجارة، يتكلم عن البيع، يتكلم عن الشراء، يتكلم عن المطر، يتكلم عن كل شيء. ولذلك قال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والكتاب في الآية دي هو القرآن. أما الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء، العلامة ابن عثيمين يقول الراجح بعد خلاف الراجح هو اللوحة المحفوظ. عشان كده قدرت تستدل على العلمانيين إنه القرآن فيه كل شيء، جيب الآية الثانية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأمثالها من الآيات. ثانيا من فوائد هذا الحديث نجاسة الكلب، نجس، نجاسة عفوا ريق الكلب وسور الكلب وليس الكلب ككل. ثالثا من فوائد هذا الحديث حرمة أكل لحم الكلب بدليلين، قالوا الدليل من الحديث ده ودليل من أحاديث أخرى عامة وخاصة بالمسألة. من الحديث ده قالوا إذا كان اللعاب بتاعه نجس والفضلة بتاعته نجسة فكيف تأكله وتدخله بطنك؟ مسألة فقهية. طيب إذا ذول راح في الصحراء وجاع ما لقى أكل نهائي، لقى له كلب ميت، يا يأكل من لحمه يا يموت وزاد، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب إذا أكل هل يغسل بطنه سبع مرات ولهن بالتراب؟ ما هو نجس. ها؟ قال العلماء لأن الله تعالى لما أباح أكله طهره، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومثاله في السنة الحمار الأهلي. ليه قالوا الأهلي؟ لأن الحمار ذات نوعين، في حمار وحشي وحمار حمار أهلي. الوحشي ده بيسموه حمار الوادي المخطط، ده أكله حلال ما في مشكلة. واحد يقول لك يا مولانا أنا بعافه بطريقتك، نحن بنتكلم إنه حلال ولا شنو يا جماعة؟ لأنه ناس كتار يقول لك كده، ما بتعود موضوعك إنت، لكن هو حلال ولا حرام؟ هو حلال. والحصان حلال والضبع حلال. أما الحمار الأهلي فمر بمرحلتين في التشريع. الحمار الأهلي ده بتاع الكارو ده الحمار الأهلي. في الأول كان أكله حلال، حمار الأهلي أو الإنسي برضو يسمى، كان أكله حلال. حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وجبنا الحمير ضبحناه صحابة وختناه في القدور، قال والبرمة تفور. البرمة يعني الحلة والقدرة بتفور بلحم الحمار. قال حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم، النص كده في الصحيحين، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قالوا فسكبناها، دفقوا القدور كلها. الصحابة ما كان بيقولوا ليش شيخ فلان قال وداك جابوه بالتلفزيون قال تاني كلام، ما في كلام زي ده. إن الله ورسوله ينهيانكم، دفقوه طوال اللحمة ودي في الواطة مشت معاه سليقة وكله مشت في الواطة. شو النازل بيتبعوا اتباع اتباع كامل، واتباع عجيب كيف. أيوة ما عندهم كان أكل كثير متوفر بدليل أنه ضبحوا حمار، معناته ما عندهم، لأنه لحم الحمار وإن كان حلال الوقت ذاك لكن ما لحم أطيب من الخرفان ومن الماعز ومن الإبل؟ ما أطيب. فدفقوها برضو. فالعلماء ضروا مثال بلحم الحمر الأهلية أو الإنسية، قالوا كانت حلالا فحرمها الله، فلما كانت حلالا كانت طاهرة، ولما صارت حراما صارت نجسة لحمها. لكن مسألة برضو ذكرها العلماء، طيب إذا زرك في الحمار بدون سري، بدون شوال، بدون أي حاجة، ظهر الحمار، هو ظهر الحمار عري وركب فيه، قام الحمار عري عرقان والعرق ده أصابك أنت، قالوا عرق الحمار طاهر وعرق البغل طاهر ولحم الحمار ولحم البغل حرام، وبول الحمار وروث الحمار وبول البغل وروث البغل نجس. لكن إذا كان عندك حمار أو بغل وبال الحمار وزحيت بعيد لكن رشاق بسيط، قال شيخ الإسلام يعفى عن يسير النجاسة إذا لم يستطع الإنسان أن يجتنبها، بشرطين يعني. الشرط الأول يكون نجاسة شنو؟ يسيرة. اثنين ما بتقدر شنو؟ تتجنبها، لأنه زور صاحب الحمار بيكون طوالي مع الحمار لا بد يصيبه شيء. طيب إذا نجا البول جاءه كثير يبقى شنو؟ ما يعفى، إنما الشيء البسيط الرذاذ الممكن ما يشوفه بعينك فيعفى عنه. ليه؟ قياسا على الحديث القادم، حديث أبي قتادة في الهرة، النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عنها قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة على عدم نجاستها ليست الخلقة، وإنما العلة على عدم نجاستها أنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة المشقة وليست الخلقة. العلماء قالوا العلة شنو؟ المشقة وليست الخلقة. فما أخذوا على الهرة براء، قالوا يدخل فوق الحمار، لأنه إذا كان الهرة من الطوافين الحمار برضو شنو؟ من الطوافين. البغل برضو من شنو؟ الطوافين. أما الحصان فبوله طاهر وروثه طاهر، وكذا الإبل والخروف والغنماية، ما يحل أكله فبوله وروثه شنو؟ طاهر، وما يحرم أكله فبوله وروثه نجس. ودي قاعدة عندكم اخذوها. طيب، من فوائد الحديث قالوا وجوب التتريب، يعني استعمال شنو؟ التراب. من فوائد الحديث قالوا وجوب الغسل 7 مرات، يعني واجب يكون 7. لو زول غسل 6 مرات لكن غسل ما جيها بيطر؟ ليه؟ لأنه قالوا وجوب التسبيع، لقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله أمر، وقال 7 مرات، وقال أولاه النبي التراب. والفوائد كثيرة لكن ما در نجيف كثير بمر معانا أحكام الإبل والنهي عن الصلاة في مواضعها ولحمها هل يبطل الوضوء أو لا يبطل، بمر معانا إن شاء الله. طيب، وعن أبي قتادة، نعم، سور الحمار يعني الريق بتاعه ما نجس، العلماء قالوا، ذكروا شيخ الإسلام وذكروا علمان المعاصرين، والمخاد بتاعه برضو ما نجس، لو أصاب صوبك انت عندك حمار فقام عطس فيك وأصابك مخاط الحمار برضو يعفى عنه. نعم، بول الحمار إذا أصابك منه فتغسله حتى تزول عينه، أما 7 مرات ولهن بالتراب ده خاص بالكلب. بعض العلماء قالوا طيب الخنزير لأن بعض العلماء قالوا الخنزير أنجس من الكلب، فبعض العلماء قالوا الخنزير ذات يغسل شنو؟ إذا ولق في الإناء يغسل الإناء 7 مرات أولهن بالتراب. وبعض العلماء مش أبعد من ذلك، قالوا كل السبع، الأسد، النمر، الذئب، كل إذا ولغت في الإناء تغسل 7 مرات أولهن بالتراب. لكن الصحيح أن هذا الغسل 7 مرات أولهن بالتراب خاص بشنا جماعة الكلب. قبل قلنا في دليل من خارج النص يدل على حرمة أكل لحم الكلب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، والكلب من ذوات الأنياب وهو من السباع. خلونا نخلي الأسئلة بعدين أحسن، أي خلوه بعدين. طيب، عن أبي قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة اختلف العلماء في اسمه إلى 3 أقوال. قالوا هو الحارث ابن النعمان قول، القول الثاني قالوا هو الحارث ابن عمرو، القول الثالث قالوا هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، وهذا هو الصحيح الذي رجحه الإمام الذهبي في السير، قال والصحيح أنه الحارث ابن ربعي من الأنصار. في بعض النسخ عندكم شروحات بلغ المرام، في بعض النسخ عندكم مكتوب الحارث ابن ربيع، ده خطأ أصلا، ده خطأ، خطأ في الطباعة بس، تلقى في نسخ عندكم مطبوع. الصحيح أن اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري، ومن فضائله ومناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا أبو قتادة، اللي هو الحارث بن ربعي، خير فرساننا قال أبو قتادة، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم الأذان طيب، حديث أبي هريرة تكلمنا عن شيء من أحكامه وفقهه، وباقي الكلام على بعض الأحكام الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال العلماء في هذا دليل على نجاسة الكلب، لأن الطهور والطهارة والتطهير لا يكون إلا من النجاسة. قالوا فدل هذا الحديث على نجاسة الكلب من 3 أوجه، من 3 أوجه. الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم طهور والطهارة لا تكون إلا من النجاسة، إذن الكلب نجس، نجس. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم أن يغسله، أن يغسله، فالغسل يكون من نجاسة الكلب، فدل هذا على نجاسته. الوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام 7 مرات، فكون ما بلغ فيه، ما ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، دل هذا على نجاسة الكلب، وأن نجاسته نجاسة مغلظة، وإلا ما هيغسله كم يا جماعة؟ 7 مرات، والمرة الأولى بالتراب، وباقي ستة بالمويه معناته نجاسته شنو يا جماعة؟ مغلظة شديدة. ومن هنا قسم العلماء النجاسات إلى ثلاثة أقسام. النجاسات قسمها العلماء والفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب. ما هو الدليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة؟ ما هو الدليل؟ أن يغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب. الثاني نجاسة مخففة، الأول نجاسة مغلظة والثاني نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. ليه قالوا الذي لم يأكل الطعام؟ لأن الغلام الذكر لو أكل الطعام بعد بوله ده بيغسل محله، أما الغلام الذكر إذا كان يتغذى على لبن أمه فقط ولم يأكل الطعام فإذا بال فيك أو في ثيابك فإنه يكفي فيها الرش والنطح فقط وليس العصر والغسيل. ليه؟ لأنه نجاسته هو نجس لكن نجاسته خفيفة. النوع الثاني من النجاسة المخففة هي نجاسة لكنها مخففة. النوع الثاني المذي، لا، النجاسة المخففة هذا القسم ينقسم إلى نوعين. النوع الأول بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. وليه قالوا الذكر؟ لأن الأنثى الفتاة حتى إذا لم تأكل الطعام وكانت ترضع اللبن فقط إذا بالت على ثيابك أو عليك فإنه يجب الغسل وليس النطح والرش. أما الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش أو النطح، يعني الرش يعني. أما الغلام الذكر إذا أكل الطعام بيكون زيه زي شنو يا جماعة؟ زي الأنثى. النوع الثاني من القسم الثاني اللي هو شنو؟ من النجاسة المخففة المذي، وهذه أفصح لغة بفتح الميم وسكون الذال كما قال الحافظ النووي. هذه أفصح لغة في المذي وأشهر لغة بفتح الميم وسكون الذال. ويصح أن تقول المذي بكسر الذال وتشديد الياء، لكن الأفصح والأشهر بفتح الميم وسكون الذال المذي أو المذي، هذه الأصح والأشهر. فالنوع الثاني من النجاسات المخففة بعد بول الغلام الذي لم يأكل الطعام المذي. والمذي هو سائل رقيق أبيض، سائل رقيق أبيض يخرج من الرجل أو المرأة عقيب الشهوة. قال الحافظ النووي رحمه الله وأكثر ما يخرج من النساء أكثر من الرجال، ويكون عند هيجان الشهوة. طيب ما هو الفرق بين المذي والمني؟ المذي الاثنين في الشهوة، الاثنين. المذي خفيف ورقيق وأبيض ولا يخرج دفقا. قال تعالى عن المني من ماء دافق، دافق أي يخرج دفعات، هذا المني. أما المذي يخرج كالبول مرة واحدة، وقد لا يحس به الإنسان عند خروجه. ده المذي. أما المني، كلام ده كله عن المذي، أما المني فمني الرجل ثقيل، ومني الرجل مائل إلى الصفار، ومني الرجل رائحته كرائحة البيض النيء. أما مني المرأة فأبيض رقيق، أبيض رقيق. والفرق أيضا بين المني والمذي أن المني يخرج دفقا دفعات، ويخرج كثيرا في الغالب أكثر من المذي، وأن لون المني للرجل مائل إلى الأصفر، أما المذي أبيض، وأن المني يحس به الإنسان عند خروجه، أما المذي فغالبا لا يحس بخروجه. طيب، المذي نجس، المذي نجس، أما المني فالصحيح فيه أنه طاهر، لأنه المادة التي يخلق منها الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يمكن أن يكون نجسا. ولكن نجاسة المذي مخففة، والدليل أنه يكفي في الطهارة منها أن ينضح الرجل ذكره بالماء، يرشه بالماء، أو يرش الموضع الذي أصابه من الثياب أو البدن، وأن يتوضأ ولا يغتسل. هو نجس لكن نجاسته شنو يا جماعة؟ مخففة. أما القسم الثالث من النجاسات، قلنا القسم الأول من النجاسات شنو؟ لخص الكلام، نجاسة مغلظة كنجاسة الشيخ الكلب، والقسم الثاني نجاسة مخففة، وهي نوعان: بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لأنه بيكفي فيه شنو؟ الرش. والنوع الثاني المذي. فالمذي نجس لكن نجاسته مخففة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يعني شنو الكلام ده؟ لأنه هو مزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم وهو حاصل له بكثرة. كنت رجلا مذاء، مذاء على وزن فعال يعني كثير، وقالوا هذا دليل على قوته وفحولته رضي الله عنه وأرضاه. المهم، قال: فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عن الجميع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن حكم المذي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انضح فرجك وتوضأ. انضح يعني الرش يعني. ولكن رجح الحافظ النووي رحمه الله الغسل على النطح، لأنه في روايات: اغسل ذكرك وتوضأ، وده بيعكر على من قال بأن نجاسة المذي نجاسة شنو؟ مخففة، لكن هو قول أكثر علمائنا. فالمهم، الحافظ النووي قال: الواجب أن يغسل ذكره ولا يكتفي بالنطح، قال جمعا بين الروايتين، فحمل رواية انضح فرجك على رواية اغسل ذكرك، فجعل النطح هنا تحديدا بمعنى الغسل جمعا بين الروايتين. والأفضل للإنسان أن يغسل ذكره خروجا من الحرج وخروجا من الخلاف ويتوضأ. وفي رواية قال اغسل ذكرك وأنثيك ثم توضأ. الأنثيين يعني الخصيتين للرجل، فيغسل الرجل ذكره وخصيتيه وما أصابه المذي من بدنه أو ثيابه. ممكن الماء أصابه من البدن أو الثياب ممكن ينضح ويرشه، لكن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. القسم الثالث نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة قال العلماء وهي باقي النجاسات، كنجاسة بول الآدمي والعذرة، وألحق بها بعض علمائنا نجاسة الخنزير ولكن فيه خلاف. بعض علمائنا قالوا نجاسة الخنزير من النجاسة المتوسطة كنجاسة العذرة وبول بني آدم إلى آخره، والبعض الآخر من علمائنا قالوا نجاسة الخنزير من قسم النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب. قالوا إذا كانت نجاسة الكلب مغلظة فمن باب أولى وأحرى نجاسة الخنزير، لأنه يأكل الغائط ويأكل الأوساخ ويتغذى على العذرة، فده فيه خلاف بين العلماء إنه هو نجاسة الخنزير من باب النجاسة المغلظة ولا من باب النجاسة شنو يا جماعة المتوسطة. مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، موضوع نجاسة الكلاب، هل الكلب نجس في عينه، عينه يعني في نفسه يعني؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف فيه الناس على ثلاثة أقوال. قال فالمالكية قالوا بطهارة الكلب جسده وريقه كل طاهر، أما الشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد قالوا بنجاسة الكلب جسده وريقه كل نجس. وده معناته شنو الكلام ده؟ على قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد يعني الكلب لو ولغ في الإناء ذات ما واجب إنك تغسله، ما واجب، لا سبع مرات ولا مرة واحدة، ما واجب، ليس على الوجوب. وعلى قول الشافعية إن الكلب لو هبشته ساكت في يده في أضانه في ظهره في كراعه فقد تنجست. طيب تنجست، إذا قلنا القول ده صحيح قبل ما نذكر القول الثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قلنا الكلب جسمه ده ذات ونجس لو هبشته كده تنجست، هل إذا الكلب مثلا لحس ليك توبك هدومك ذيل أو جسمك هل تغسل ما أصابه ريق الكلب من ثوبك أو جسدك سبع مرات ولهن بالتراب؟ العلو أغلب علمان المعاصرين شيخ الفوزان والشيخ بن باز والشيخ العثيمين ثلاثتهم قالوا الكلب ده لو لحسك ريق جفي جسدك أو في ثوبك تغسل سبع مرات ولهن بالتراب. خلاص، لكنهم لم يقولوا كما قالت الشافعية أن جميع بدن الكلب نجس، ما الشافعية قالوا الريق وجسمه كله نجس، والمالكية قالوا الريق وجسمه كله طاهر، والوسط والصحيح ما نقله شيخ الإسلام عن أبي حنيفة رحمه الله، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي أن لعاب الكلب أو ريقه نجس وأن جسده طاهر. وزاد العلامة الفوزان قال: إلا إذا كان جسده مبتلا، يعني فيه بلل من عرق الكلب أو موية طالع من طين يا دوب، ولمسك بليان حقه، فهنا المحل ده تغسله، لكن ما سبع مرات، لأنه ما لمسك بشنو يا جماعة؟ بريقه، لمسك بجسده المبلول. أما لو لمسك بجسده ناشف وإنت ناشف فما عليك حاجة. ودي قاعدة ذكرها أيضا الشيخ العثيمين عامة في مسألة النجاسة الجافة واللينة. إذا لقيت نجاسة جافة أو مكان، يعني مكان بال فيه طفل والبول ده نشف في مرتبة ناشف ما فيه بلل، وإنت ناشف قعدت فيه وقمت سريع أو قعدت فيه وقمت ما عليك شيء، ما تغسل هدومك دي. أما إذا واحد فيكم لين، أنت لين والنجاسة ناشفة، أو النجاسة لينة وإنت ناشف، المهم واحد فيكم لين، فهنا الموضع الأصاب ده يتنجس عندك تغسل. طبعا ما تغسله سبع مرات وإذا حق الكلب، لكن بتغسله لحد ما تزول عين النجاسة. والمقصود هنا بإزالة عين النجاسة قال العلماء لونها وريحها وشنو وطعمها، لحد ما تزول الحاجات دي، تغسلها مرة بالصابون، تغسلها مرتين، يعني يزول اللون والطعم وشنو يا جماعة والريحة. فالأحناف قالوا، وهو قولهم، قال شيخ الإسلام وهذا أصح الأقوال، وإحدى الروايتين أيضا عن أحمد، قول أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، إن الكلب الريق بتاعه ده واللعاب بتاعه نجس، أما جسده طاهر. وزاد بعض علمائنا قلنا إلا إذا كان جسد شنو مبتل. طيب اتفقنا على إنه الريق الكلب نجس، وفي فرق بين الريق والسؤر يا جماعة، في ناس بيخلطوا. لما يقول لك سؤر الكلب، أيوة نجس هو الفضلة بتاعته مش الريق. السؤر هو ما أكل منه أو شرب منه، ما بقي من أكل الإنسان أو شربه أو أكل البهيمة أو شربها، ما بقي في الإناء موية أكل سليقة لبن، الباقي ده هو السؤر، الفضلة يعني الفضلة. فلما يقال سؤر الكلب نجس، يعني باقي الحاجة الأكلة أو باقي الحاجة أتدخل فيها خشمه، سواء كان موية ولا أكل، ده السؤر. وسؤر الهرة الفضلة بتاعته، وسؤر الإنسان الفضلة بتاعته، شرب من الكوز كده موية البشر العادية وخدت باقي الموية، باقي الموية دي سؤر الإنسان. وسؤر الإنسان طاهر، وسؤر الهرة طاهر، وسؤر الكلب نجس. طيب يتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى ذكرها الفقهاء، وهي طالما عرفنا إنه لعاب الكلب يا جماعة شنو نجس، إذا صاد الكلب المعلم، الكلب المعلم ده كلب الصيد يسمى المعلم، ويسمى الكلب الضاري في السنة، وهنا بيسموه شنو؟ السعوديين بيقولوا سلوقي. طيب أما في السنة يسمى الكلب الضاري، جاء في نص صحيح صح الألباني، ويسمى بكلب الصيد برضو، ويسمى بالكلب المعلم، ثلاثة دي الألفاظ جت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا صاد لك فكيت وقام مسك لك أرنب بخشمه ده، هل لعابه ده حيخش في الأرنب ولا ما حيخش؟ هل نغسل الأرنب سبع مرات أولاهن بالتراب ولا نسويه له ولا نرمطه بالتراب ولا نعمل شنو؟ ها؟ أيوة الصحيح ما يغسل. ليه؟ وإن كان لعاب الكلب، بل قالوا هنا لعاب الكلب يكون أشد من لعاب الكلب في الموية أو في الإناء، أشد لأن الكلب بيلقى ريحة اللحم وريحة الدم اللي بيحبها، فبيعض شديد ولعابه بينزل شديد أكثر. لكن يا جماعة هذه حكم عند الله سبحانه وتعالى. فالصحيح إنه ما يغسل 7 مرات الأرنب ولهن بالتراب، إنما شيله ونجده وكله. الدليل على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم أن يصيد الكلب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحاب الكلاب الضارية أن يغسلوا صيدهم 7 مرات أولهن بالتراب، ولم يسأل الصحابة عن ذلك، ولم ينقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلمنا أن هذا الأمر مباح وأنه غير واجب أن يغسل الصيد 7 مرات أولهن بالتراب. الله أعلم. مسألة أخرى أيضا في هذا الحديث، وهي إذا ولغ هذا الكلب الضاري، كلب الصيد ذاته، ولغ في الإناء، ما الكلب الثاني؟ كلب الصيد ولغ في الإناء، الصحيح أن يغسل 7 مرات أولهن بالتراب. طبعا تكلمنا عن تربية الكلاب وأنها محرمة، وعن بيع الكلاب أنها محرمة، والخلاف في بيع كلاب الصيد، والصحيح أنه يجوز بيع كلاب الصيد تحديدا ولا يجوز بيع الكلاب الأخرى. يقول لك ده كلب أمريكي وكلب شنو وكلب شنو. طيب الكلب البوليسي هل يجوز اقتناؤه وبيعه؟ الصحيح قال العلماء يجوز، لأن الشريعة إذا كانت قد أباحت اقتناء كلب الصيد للصيد، والصيد هو للأكل وللهو وللمتعة وللترويح عن النفس، قالوا فإباحة الكلب البوليسي للحاجة إليه الشديدة من باب أولى وأحرى. طيب نقول للحاجة ولا للحوجة؟ صحيح نقول الحاجة ولا الحوجة؟ ما في اللغة العربية كلمة اسمها الحوجة أصلا إطلاقا، ما في. قال علماء اللغة لأن الواو إذا وقعت بين مفتوحين تقلب ألف، فالحوجة الحاء مفتوحة والجيم مفتوحة، والواو وقعت بين مفتوحين فما بتكون واو أصلا، لازم تكون شنو يا جماعة؟ الحاجة. كده الناس اللي بيخطبوا بيعملوا نصائح، اعمل حسابكم ما في حوجة، فيش يا جماعة حاجة، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فاللغة فيها حاجة لكن ما فيها حوجة. طيب فالكلب البوليسي بيجوز للاستخدام، ده مش للبيوت، لاستخدام البوليسي يعني يكشفوا بالجريمة وهذه الأشياء بيجوز. طيب قال أن يغسله 7 مرات، وإذا تكلمنا عنه قلنا الصحيح إنه 7، لازم يكون 7، تكلمنا عن المسألة في الدرس الفات. قال أولاهن بالتراب. اختلف العلماء في مسألة التراب، هل يجب التراب بعينه ولا كل ما قام التراب يجوز استخدامه مكان التراب؟ على قولين، بعض العلماء قالوا العلة هي إزالة النجاسة، قالوا فإذا ثبت أن هناك من السوائل الحديثة أو الكيميائية أو الصوابين أو غيرها من مواد التطهير الحديثة أنها تطهر ما ولغ فيه الكلب فيجوز استخدامه. وقال البعض الآخر من العلماء لا يجوز استخدام إلا التراب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب وترك غيره، وهذا هو الصحيح. ومما يدل على صحته أولا النص، قال أولاهن بالتراب، فإذا كان هناك شيء آخر يقوم مقامه في نظافة نجاسة الكلب لذكره ربنا أو رسوله، وما كان ربك نسيا. السبب الثاني طبي، قال العلامة الفوزان أثبت الأطباء في العلم الحديث أن لعاب الكلب فيه جراثيم وأشياء ضارة لا تقتل، ثبت طبيا أنها لا تقتل إلا باستعمال التراب ثم الماء، إلا بالتراب. وحدين أطباء قالوا في ودودة شريطية بيضعها مع لعابه في الإناء لا ترى بالعين، بعد ذلك لو أكل الإنسان بتدخل وتنمو جوا في 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 أحشائه في بطنه، تنمو تبقى هذه الدودة الشريطية المعروفة الكبيرة. وبعضهم قال أنواع أخرى من الأشياء الضارة. فالمهم أثبتوا على أنه لا يقتلها إلا التراب مع الماء كما نص النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول الطبي فالحديث فيه إعجاز طبي علمي من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا لم نعلم الحكمة ولم نعلم هذا الكلام الطبي، فنحن لسنا بحوجة، لسنا بحاجة إلى كلامهم، لأنه يكفينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ له فليرقه، له يعني لمسلم يا جماعة، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه اللفظة فليرقه قال ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنها ثبتت في روايات عند مسلم وعند غير مسلم، وصححها الألباني في غير ما كتاب وفي غير ما رواية فليرقه. وثبتت معنا، كيف معنا؟ قالوا حتى لو بقت ضعيفة سندا كما قال الحافظ ابن حجر، قالوا فمعناها ثابت. مين يشرح لنا الكلام ده؟ لابد يكون معناها ثابت يا جماعة. ما هو الكلب ده، الكلب ده ولق في الإناء ده فيه لبن فيه موية فيه عصير صح؟ طيب قال لك تغسله 7 مرات، أول مرة بالتراب ده بينفع واللبن قاعد، ولا أول شيء شنو؟ بتكشحه، فلازم هتكشحه، لازم هتريقه تكشحه. عشان كده قالوا الرواية دي لو ضعفت متنا فمعناها شنو؟ صحيح بالنص، فليغزله 7 أولاهن بالتراب، ده بصحيح معنى الرواية، معنى رواية فليرقه، لكنها ثابتة وصحيحة سندا ومعنا كما قال العلماء. فليرقه يعني تدفقه تكشعه، بعد ذلك تغسل الإناء، وما هتقدر تغسل الإناء إلا شنو يا جماعة؟ لأنه الموية دي أصلا بقت نجسة، دي بقت نجسة أصلا، فلا يمكن تغسله وهي قاعدة، ما أنت بتحرك في النجاسة، بس نجاسة بتصب فيها زيادة، بس ده كل الموضوع، إلا تكشحها. عشان كده رواية فليرقه رواية مهمة جدا جدا، تكشع. وفي رواية فليرقه فائدة عظيمة، وهي أن المقصود بالغسل مما ولغ فيه الكلب الماء القليل، لأنه لو ما كانت موية قليلة ما حتراق يا جماعة. لك لو في كلب جوا لغلو في النيل الأبيض بتقدر تريقه؟ تقدر تكشعه؟ لو في كلب جاء ولغ في ترعة أبو 20 ولا أبو كم، المهم في ترعة، بتقدر تشيل الترعة تكشعها؟ فقالوا فليرق، دلت على إنه الذي يتنجس بولوغ الكلب هو الماء شنو؟ القليل. عرفنا كيف قليل؟ لأنه شنو؟ يراق، بتقدر تشيله بيدينك ديل تدفئه. والدليل الثاني من الحديث على أن المقصود بالماء الذي يتنجس بريق الكلب الماء القليل قوله صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم، فالإناء من الأواني، الإناء من الأواني بيكون شنو يا جماعة؟ بيكون صغير، بيكون صغير. وأيضا في قوله فليغسله، يعني حاجة بتقدر تغسلها لكن ترعى وتر تغسلها. عشان كده الكلب لو ولغ في موية كثيرة بلغت قلتين فما فوق وأكثر فإن الماء لا يتنجس، ولا يجب عليك أن تغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ومرت معنا الحديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث بئر معونة بئر بضاعة عفوا بئر بضاعة. والحديث عنده قصة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه البئر تلغ فيها السباع والكلاب ويرمى فيها قطن الحيض وإلى آخره. قالوا لو أنا توضأ من بئر بضاعة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه قال الماء طهور لا ينجسه شيء؟ لأنه زي ما البئر ده مو شنو كثيرة. ودي بتسمعوها من بعض الفقهاء لما نقول لك هذا الماء يطهر بالاستحالة. يعني شنو بالاستحالة؟ يعني يستحيل إن النجاسة القليلة تأثر فيه لأنه كثير بلغ قلتين فأكثر بالاستحالة. زي الآن النيل ده لو زول نجس عديل متلطخ بالنجاسات وخش جوا، هل نجاسته دي بتأثر؟ ما بتأثر، لأنه يستحيل أن تؤثر نجاسته على هذا الماء لكثرته ولوفرته، والله تعالى أعلم. طيب الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى الرد على العلمانيين. شيخ ابن عثيمين يقول العلمانية بفتح العين هي الصحيحة، أما العلمانية خطأ. فيه الرد على العلمانيين. العلمانيين قالوا ده الدين، قالوا الدين ده بس في الجامع، ونحن الباب ده كله بندرسه عن شنو؟ الموية الطارة والموية النجسة والكلب ونجس ولا ما نجس وإلى آخره. تكلم عن أحكام حياتك ذاتها. ففيه الرد على العلمانيين هذا الحديث وأمثاله، إن الدين بيتكلم عن الدنيا، بيتكلم عن الطهارة، بيتكلم عن النجاسة، بيتكلم عن الكلاب طاهرة ولا نجسة، عن سورها، عن ريقها طاهر ولا نجس، بيتكلم عن دخولك الحمام كيف تدخل كيف تبول، ألا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبرها، وألا تستنجي برعي دابة أو عظم أو روث، وألا تستنجي باليمين، وألا تستنجي بأقل من 3 أحجار. كل ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يتكلم عن وطأ الرجل لزوجته في الفراش، يتكلم عن النكاح الزواج، يتكلم عن الطلاق، يتكلم عن الزرع، يتكلم عن التجارة، يتكلم عن البيع، يتكلم عن الشراء، يتكلم عن المطر، يتكلم عن كل شيء. ولذلك قال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والكتاب في الآية دي هو القرآن. أما الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. العلامة ابن عثيمين يقول الراجح بعد خلاف الراجح هو اللوحة المحفوظ. عشان كده قدرت تستدل على العلمانيين إنه القرآن فيه كل شيء، جيب الآية الثانية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأمثالها من الآيات. ثانيا من فوائد هذا الحديث نجاسة الكلب، نجس نجاسة عفوا ريق الكلب وسور الكلب وليس الكلب ككل. ثالثا من فوائد هذا الحديث حرمة أكل لحم الكلب بدليلين، قالوا الدليل من الحديث ده ودليل من أحاديث أخرى عامة وخاصة بالمسألة. من الحديث ده قالوا إذا كان اللعاب بتاعه نجس والفضلة بتاعته نجسة فكيف تأكله وتدخله بطنك؟ مسألة فقهية. طيب إذا زول راح في الصحراء وجاع ما لقى أكل نهائي، لقى له كلب ميت، يا يأكل من لحمه يا يموت ذاته، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب إذا أكل هل يغسل بطنه 7 مرات ولهن بالتراب؟ ما هو نجس. قال العلماء لأن الله تعالى لما أباح أكله طهره، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومثاله في السنة الحمار الأهلي. ليه قالوا الأهلي؟ لأن الحمار ذات نوعين، في حمار وحشي وحمار حمار أهلي. الوحشي ده بيسموه حمار الوادي المخطط، ده أكله حلال ما في مشكلة. واحد يقول لك يا مولانا أنا بعافه بطريقتك، نحن بيتكلم إنه حلال ولا شنو يا جماعة؟ لأنه ناس كتار يقول لك كده، ما بتعود موضوعك إنت، لكن هو حلال ولا حرام؟ هو حلال. والحصان حلال، والضبع حلال. أما الحمار الأهلي فمر بمرحلتين في التشريع. الحمار الأهلي ده بتاع الكارو ده الحمار الأهلي. في الأول كان أكله حلال، حمار الأهلي أو الإنسي برضو يسمى، كان أكله حلال. حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وجبنا الحمير ضبحناه صحابة وختناه في القدور، قال والبرمة تفور. البرمة يعني الحلة والقدرة بتفور بلحم الحمار. قال حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم، النص كده في الصحيحين، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قالوا فسكبناها، دفقوا القدور كلها. الصحابة ما كان بيقولوا ليش شيخ فلان قال، وداك جابوه بالتلفزيون قال تاني كلام، ما في كلام زي ده. إن الله ورسوله ينهيانكم، دفقوه طوال اللحمة، ودي في الواطة مشت معاه سليقة وكله مشت في الواطة. شو النازل بيتبعوا اتباع، اتباع كامل، واتباع عجيب كيف. أيوة ما عندهم كان أكل كثير متوفر، بدليل أنه ضبحوا حمار، معناته ما عندهم، لأنه لحم الحمار وإن كان حلال الوقت ذات، لكن ما لحمه أطيب من الخرفان ومن الماعز ومن الإبل، ما أطيب. فدفقوها برضو. فالعلماء ضروا مثال بلحم الحمر الأهلية أو الإنسية، قالوا كانت حلالا فحرمها الله، فلما كانت حلالا كانت طاهرة، ولما صارت حراما صارت نجسة لحمها. لكن مسألة برضو ذكرها العلماء، طيب إذا زرك في الحمار بدون سري بدون شوال بدون أي حاجة، ظهر الحمار، هو ظهر الحمار عيري وركب فيه، قام الحمار عيري عرقان والعرق ده أصابك أنت، قالوا عرق الحمار طاهر وعرق البغل طاهر ولحم الحمار ولحم البغل حرام وبول الحمار وروث الحمار وبول البغل وروث البغل نجس، لكن إذا كان عندك حمار أو بغل وبال الحمار وزحيت بعيد لكن رشاق بسيط، قال شيخ الإسلام يعفى عن يسير النجاسة إذا لم يستطع الإنسان أن يجتنبها، بشرطين يعني. الشرط الأول يكون نجاسة شنو؟ يسيرة. 2 ما بتقدر شنو؟ تتجنبها، لأنه زور صاحب الحمار بيكون طوالي مع الحمار لا بد يصيبه شيء. طيب إذا نجا البول جاءه كثير يبقى شنو؟ ما يعفى، إنما الشيء البسيط الرذاذ الممكن ما يشوفه بعينك فيعفى عنه. ليه؟ قياسا على الحديث القادم، حديث أبي قتادة في الهرة، النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عنها قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة على عدم نجاستها ليست الخلقة، وإنما العلة على عدم نجاستها أنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة المشقة وليست الخلقة. العلماء قالوا العلة شنو؟ المشقة وليست الخلقة. فما أخذوا على الهرة براء، قالوا يدخل فوق الحمار، لأنه إذا كان الهرة من الطوافين الحمار برضو شنو؟ من الطوافين. البغل برضو من شنو؟ الطوافين. أما الحصان فبوله طاهر وروثه طاهر، وكذا الإبل والخروف والغنماية، ما يحل أكله فبوله وروثه شنو؟ طاهر. وما يحرم أكله فبوله وروثه نجس. وذي قاعدة عندكم اخذوها. طيب، من فوائد الحديث قالوا وجوب التتريب، يعني استعمال شنو؟ التراب. من فوائد الحديث قالوا وجوب الغسل 7 مرات، يعني واجب يكون 7. لو ذول غسل 6 مرات لكن غسل مجيها بيطر ليه؟ لأنه قالوا وجوب التسبيع، لقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله أمر، وقال 7 مرات، وقال أولاهن بالتراب. والفوائد كثيرة لكن ما در نقيف كثير، بمر معانا أحكام الإبل والنهي عن الصلاة في مواضعها ولحمها هل يبطل الوضوء أو لا يبطل، بمر معانا إن شاء الله. طيب، وعن أبي قتادة، نعم، سور الحمار يعني الريق بتاعه ما نجس، العلماء قالوا، ذكروا شيخ الإسلام وذكروا علمان المعاصرين، والمخاد بتاعه برضو ما نجس، لو أصاب صوبك انت عندك حمار فقام عطس فيك وأصابك مخاط الحمار برضو يعفى عنه. نعم، بول الحمار إذا أصابك منه فتغسله حتى تزول عينه. أما 7 مرات ولهن بالتراب ده خاص بالكلب. بعض العلماء قالوا طيب الخنزير، لأن بعض العلماء قالوا الخنزير أنجس من الكلب، فبعض العلماء قالوا الخنزير ذات يغسل شنو؟ إذا ولق في الإناء يغسل الإناء 7 مرات ولهن بالتراب. وبعض العلماء مش أبعد من ذلك، قالوا كل السبع، الأسد النمر الذئب، كل إذا ولغت في الإناء تغسل 7 مرات ولهن بالتراب. لكن الصحيح أن هذا الغسل 7 مرات ولهن بالتراب خاص بشنا جماعة الكلب. قبل قلنا في دليل من خارج النص يدل على حرمة أكل لحم الكلب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، والكلب من ذوات الأنياب وهو من السباع. خلونا نخلي الأسئلة بعدين أحسن، أي خلوه بعدين. طيب، عن أبي قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة اختلف العلماء في اسمه إلى 3 أقوال، قالوا هو الحارث ابن النعمان قول، القول الثاني قالوا هو الحارث ابن عمرو، القول الثالث قالوا هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، وهذا هو الصحيح الذي رجحه الإمام الذهبي في السير، قال والصحيح أنه الحارث ابن ربعي من الأنصار. في بعض النسخ عندكم شروحات بلغ المرام، في بعض النسخ عندكم مكتوب الحارث ابن ربيع، ده خطأ أصلا، ده خطأ، خطأ في الطباعة بس، تلقى في نسخ عندكم مطبوع. الصحيح أن اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري، ومن فضائله ومناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا أبو قتادة، اللي هو الحارث ابن ربعي، خير فرساننا قال أبو قتادة، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم الأذان،